بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الحديث عن فضل القرآن الكريم وبيان أنه أفضل الذكر وأجله شأنا وأرفعه مكانا، وفيما يلي سوق لطرف من الأحاديث النبوية في فضل القرآن وبيان عظيم مكانته وثواب العناية به تلاوة وفهما وعملا. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، رواه مسلم. هذه فضيلة عظيمة من فضائل تلاوة القرآن، وثمرة عظيمة من ثمار العناية به، أنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أي يشفع لقارئه وتاليه عند الله، يتقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قيد قراءة القرآن التي ينال بها هذا الفضل بالعمل به، لما رواه مسلم عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وفي هذا دلالة على أن أهم شيء في القرآن العمل به، ويؤيد هذا قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي يتفهمون معانيه ويعملون بهداياته. قال الفضيل رحمه الله: إنما أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. ومعنى قوله ليعمل به أي ليحل حلاله ويحرم حرامه، فاتخذ الناس قراءته عملا، أي لا يتدبرون معانيه ولا يعملون بما فيه. وقد كان أهل العلم وأئمة الفضل والخير يولون هذا الموضوع عناية خاصة ويعتنون به عناية فائقة، إذ به تأتي ثمرة القرآن وينال ما يترتب عليه من أجور عظيمة وثواب وإحسان. وبدون هذه الآداب لا ينال التالي الثمرة المرجوة، ولا يحصل الخير العظيم والثواب الجزيل المأمول، بل ربما كان القرآن حجة عليه وخصيما له يوم القيامة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والقرآن حجة لك أو عليك، وكلاهما في صحيح مسلم. فالقرآن حجة لمن عمل به وتأدب بآدابه، وأما من ضيع حدوده وأهمل حقوقه وفرط في واجباته فإن القرآن الكريم يكون حجة عليه يوم القيامة. ولهذا يقول قتادة رحمه الله: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، أي بزيادة في الإيمان والخير إن عمل به، أو نقصان من ذلك إن أهمله وضيع حقوقه. قال الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه شهادة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل القرآن تعلما وتعليما بالخيرية، أي أنهم خير عباد الله، فمن كان منهم مشتغلا بتعلم القرآن وتعليمه فهو من خير عباد الله. وكلما زاد حظ العبد من هذا الكتاب علما وتعلما وتعليما وعملا زاد نصيبه وحظه من الخيرية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. وهذا فيه فضل قراءة القرآن، وأنه كلما ازداد العبد من القراءة زاد حظه ونصيبه من هذا الأجر العظيم. ومثله ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال، يعني لصاحب القرآن، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. رواه الترمذي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. رواه البخاري ومسلم. وقد أفاد الحديث أن الطيب كله مع القرآن، سواء من حيث الطعم أو من حيث الريح. فمن كان من أهل القرآن إيمانا واحتسابا وعملا وتلاوة وتدبرا اجتمع فيه طيب الرائحة وطيب الطعم، ومن كان من أهل العمل بالقرآن ولم يكن من أهل التلاوة فاز بطيب الطعم وفاته طيب الرائحة. قال ابن القيم رحمه الله: فجعل الناس أربعة أقسام: أهل الإيمان والقرآن وهم خير الناس، الثاني أهل الإيمان الذين لا يقرؤون القرآن وهم دونهم فهؤلاء هم السعداء، والأشقياء قسمان: أحدهما من أوتي قرآنا بلا إيمان فهو منافق، والثاني من لا أوتي قرآنا ولا إيمانا. والمقصود أن القرآن والإيمان هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده، وأنهما أصل كل خير في الدنيا والآخرة، وعلمهما أجل العلوم وأفضلها، بل لا علم في الحقيقة ينفع صاحبه إلا علمهما، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل؟ رواه مسلم. وذلك أن قراءة القرآن هي التي تنفع العبد في الدنيا والآخرة نفعا عظيما بخلاف الإبل، فأراد صلى الله عليه وسلم ترغيبهم في الباقيات وتزهيدهم عن الفانيات بحثهم على تعلم القرآن وتعليمه وتلاوته. ومثله حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 3 خلفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من 3 خلفات عظام سمان. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في 2، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال: رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. فهذا فيه أن غير صاحب القرآن يغبط صاحب القرآن بما أعطيه من العمل بالقرآن، فاغتباط صاحب القرآن بعمل نفسه أولى بأن يسر ويرتاح ويفرح بذلك، كما قال الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأمر سبحانه وتعالى في الآية بالفرح بالقرآن الذي هو أعظم نعمة ومنة وفضل تفضل الله به على عباده، فبذلك فليفرحوا هو خير لهم مما يجمعون من متاع الدنيا ولذاتها المضمحلة الزائلة عن قريب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، وأصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الحديث عن فضل القرآن الكريم وبيان أنه أفضل الذكر وأجله شأنا وأرفعه مكانا. وفيما يلي سوق لطرف من الأحاديث النبوية في فضل القرآن وبيان عظيم مكانته وثواب العناية به تلاوة وفهما وعملا. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم. هذه فضيلة عظيمة من فضائل تلاوة القرآن، وثمرة عظيمة من ثمار العناية به، أنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أي يشفع لقارئه وتاليه عند الله، يتقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قيد قراءة القرآن التي ينال بها هذا الفضل بالعمل به، لما رواه مسلم عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وفي هذا دلالة على أن أهم شيء في القرآن العمل به، ويؤيد هذا قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي يتفهمون معانيه ويعملون بهداياته. قال الفضيل رحمه الله: إنما أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. ومعنى قوله ليعمل به أي ليحل حلاله ويحرم حرامه، فاتخذ الناس قراءته عملا أي لا يتدبرون معانيه ولا يعملون بما فيه. وقد كان أهل العلم وأئمة الفضل والخير يولون هذا الموضوع عناية خاصة ويعتنون به عناية فائقة، إذ به تأتي ثمرة القرآن وينال ما يترتب عليه من أجور عظيمة وثواب وإحسان. وبدون هذه الآداب لا ينال التالي الثمرة المرجوة، ولا يحصل الخير العظيم والثواب الجزيل المأمول، بل ربما كان القرآن حجة عليه وخصيما له يوم القيامة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والقرآن حجة لك أو عليك، وكلاهما في صحيح مسلم. فالقرآن حجة لمن عمل به وتأدب بآدابه، وأما من ضيع حدوده وأهمل حقوقه وفرط في واجباته فإن القرآن الكريم يكون حجة عليه يوم القيامة. ولهذا يقول قتادة رحمه الله: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، أي بزيادة في الإيمان والخير إن عمل به، أو نقصان من ذلك إن أهمله وضيع حقوقه. قال الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله، وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه شهادة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل القرآن تعلما وتعليما بالخيرية، أي أنهم خير عباد الله. فمن كان منهم مشتغلا بتعلم القرآن وتعليمه فهو من خير عباد الله. وكلما زاد حظ العبد من هذا الكتاب علما وتعلما وتعليما وعملا زاد نصيبه وحظه من الخيرية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي. وهذا فيه فضل قراءة القرآن، وأنه كلما ازداد العبد من القراءة زاد حظه ونصيبه من هذا الأجر العظيم. ومثله ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال يعني لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، رواه الترمذي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر، رواه البخاري ومسلم. وقد أفاد الحديث أن الطيب كله مع القرآن، سواء من حيث الطعم أو من حيث الريح، فمن كان من أهل القرآن إيمانا واحتسابا وعملا وتلاوة وتدبرا اجتمع فيه طيب الرائحة وطيب الطعم، ومن كان من أهل العمل بالقرآن ولم يكن من أهل التلاوة فاز بطيب الطعم وفاته طيب الرائحة. قال ابن القيم رحمه الله: فجعل الناس أربعة أقسام: أهل الإيمان والقرآن وهم خير الناس، الثاني أهل الإيمان الذين لا يقرؤون القرآن وهم دونهم فهؤلاء هم السعداء، والأشقياء قسمان: أحدهما من أوتي قرآنا بلا إيمان فهو منافق، والثاني من لا أوتي قرآنا ولا إيمانا. والمقصود أن القرآن والإيمان هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده، وأنهما أصل كل خير في الدنيا والآخرة، وعلمهما أجل العلوم وأفضلها، بل لا علم في الحقيقة ينفع صاحبه إلا علمهما، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل؟ رواه مسلم. وذلك أن قراءة القرآن هي التي تنفع العبد في الدنيا والآخرة نفعا عظيما بخلاف الإبل، فأراد صلى الله عليه وسلم ترغيبهم في الباقيات وتزهيدهم عن الفانيات بحثهم على تعلم القرآن وتعليمه وتلاوته. ومثله حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال: رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، رواه البخاري. فهذا فيه أن غير صاحب القرآن يغبط صاحب القرآن بما أعطيه من العمل بالقرآن، فاغتباط صاحب القرآن بعمل نفسه أولى بأن يسر ويرتاح ويفرح بذلك، كما قال الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأمر سبحانه وتعالى في الآية بالفرح بالقرآن الذي هو أعظم نعمة ومنة وفضل تفضل الله به على عباده، فبذلك فليفرحوا، هو خير لهم مما يجمعون من متاع الدنيا ولذاتها المضمحلة الزائلة عن قريب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، وأصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.